أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على هذه القاعدة، قاعدة التنصيف. قلنا أن هذه الروايات واجهت إشكال، وقلنا أن الإشكال يتلخص في عدم إمكان التعدي من هذه الروايات إلى محل الكلام، وأن هذه الروايات تؤسس قاعدة بالتنصيف لكن في مواردها فقط، أما التعدي من مواردها إلى محل الكلام هذا غير ممكن. هذا الإشكال وضحناه بالدرس السابق، اليوم نعيد توضيحه. مقصود بهذا الإشكال هو أن معظم الروايات واردة في باب النزاع والخصومة والتداعي، معظم هذه الروايات كما قريناها. والتعدي من هذه الروايات إلى محل الكلام الذي لم يفترض فيه النزاع ولا الخصومة هذا مواضح، على الأقل مواضح، لعدم الجزم بعدم الخصوصية، لعدم إمكان التعدي والجزم بعدم الخصوصية. إذ من الممكن افتراض أن الشارع حكم بالتنصيف لحل الخصومة لئلا يؤدي هذا النزاع والتخاصم إلى أمور سيئة جدا، فالشارع حل هذا النزاع وأمر بالتنصيف كحل لهذا النزاع. لا يمكننا أن نتعدى من هذه الروايات إلى مورد ليس فيه نزاع وتخاصم، أو لم يفترض فيه النزاع والتخاصم كما في محل الكلام. في محل الكلام نفترض عدم وجود تخاصم ونزاع، ونقول أنه ما هو حكم هذا المال المردد بين الشخصين. روايات تحكم بالتنصيف لحل النزاع ما يمكن إثباته في محل الكلام. فالتعدي من معظم الروايات الواردة في باب النزاع والتخاصم يواجه هذه المشكلة. نعم، تبقى رواية السكوني الواردة في باب الودع قريناها مرارا، هذه الرواية ليس فيها ما يشير إلى وجود نزاع وتخاصم. واحد خلى دينارين عند واحد، آخر خلى دينار عند ضاع أحد الدنانير، قال له واحد يطيل أو الدرهمين دينارين والباقي يقسم شنو نصفين، ليس فيها ما يشير إلى وجود نزاع وخصومة وتداعي. لكنه الإشكال يقول بالرغم من هذا أيضا التعدي من هذه الرواية إلى محل الكلام أيضا مشكل. لماذا مشكل؟ لأن هذه الرواية افترض فيها عدم الضمان، وأن يد هذا الشخص يد شنو أمينة وداعي، فيده يد شنو يد أمانة، افترض فيها ذلك. بينما في محل الكلام لا يفترض في يد هذا الشخص أنها يد شنو أمينة، بل يده فيها ضمان، لأنه ضامن للمال الحرام المملوك المن للغير وضامن له. واضح؟ فإذا كان ضامنا له فإذا يختلف الموردان، بمعنى أنه من الممكن افتراض أنه في باب الودع حيث أنه هذا ليس ضامنا ويده يد أمانة، من الممكن افتراض أن الشارع عندما يتردد هذا المال الذي وضع أمانة عنده بين شخصين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، الشارع يحكم بماذا؟ بالتنصيف. أما حينما يكون الشخص ضامنا للمال هنا قاعدة أخرى تأتي، لا مجال للحكم بالضمان. والقاعدة هي ماذا؟ أن هذا اشتغلت ذمته بالمال الواقعي المملوك للغير، فيجب عليه إفراغ ذمته مما اشتغلت به. وكيف يفرغ ذمته مما اشتغلت به؟ كيف؟ بأن يدفع الأكثر المال ولا لا؟ بلا تنصيف. إذا يريد يفرغ ذمته واقعا عما اشتغلت به ويريد يخرج من عهدة الضمان، لابد أن يدفع ماذا؟ يحتاج، لابد أن يدفع الأكثر إلى الطرف المقابل حتى يخرج عن عهدة الضمان جزما. أما التنصيف، تنصيف ليس فيه خروج عن العهد، شنو جزما التنصيف ليس فيه إفراغ للذمة، ماذا جزما. فإذن هناك فرق بين مقامين، بين مقام لا ضمان فيه فيحكم بالتنصيف، وبين مقام فيه ضمان والقواعد تقتضي لزوم دفع الأكثر، يعني بعبارة أخرى القواعد تقتضي عدم التنصيف، لأن التنصيف ليس فيه ماذا إفراغ للذمة عما اشتغلت به، فحينئذ لا يمكن التعدي إثبات الحكم الثابت في مورد الرواية إلى محل الكلام. هذا توضيح الإشكال. اللي يلاحظ على هذا الإشكال بهذا التوضيح هو أن ما ذكر من اختلاف مورد رواية السكوني عن محل الكلام تام وصحيح. صحيح أنه افترق في رواية السكوني أن اليد يد شنو أمانة واليد أمينة، وافترض عدم الضمان، بينما في محل الكلام افترض ماذا الضمان، لأن أخذ مال الغير هو واضح، هذا بمجرد أن أخذ مال الغير هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فأقوى ضمان. هذا واضح اللي أقوله، صحيح هذا. لكن الكلام في أن هذا الشخص صاحب المال الحلال ماذا يضمن؟ ماذا يضمن؟ هل يضمن خصوص المال الثابت للغير، أو يضمن حتى المال المردد؟ بعبارة أخرى أن المال هو من البداية قبل أن نثبت الضمان هو مردد بين الأقل والشنو والأكثر، في محل كلامنا هكذا، مال الغير مردد بين الأقل وماذا وبين الأكثر، واضح. هذا هو ضامن للأقل جزما، لا إشكال في أنه بالنسبة إلى الأقل هو هناك ضمان، لماذا؟ لأن الأقل مملوك علما للغير جزما، مال الغير جزما، ففيه ضمان جزما. ما زاد على الأقل، ما زاد على القدر المتيقن، هل هناك جزم بضمانه؟ ليس هناك جزم بضمانه، بل هو مردد بين أن يكون ملك له أو ملك لذاك من البداية. من أين يأتي الجزم بالضمان؟ واضح؟ من أين يأتي الجزم بأنه ضامن للأكثر؟ ماكو ضمان للأكثر، وإنما هو ضامن لما يملكه الغير للحرام المملوك للغير الواقعي، الغير المعلوم، وهذا هذا صحيح أكو ضمان بالنسبة له، لكن هذا الحرام الواقع المملوك للغير هو مردد من البداية بين الأقل والأكثر. إذا كان مردد من البداية بين الأقل والأكثر، حينئذ لا معنى لأن نقول هو ضامن علما لما زاد على الأقل، هو ضامن للأقل بلا إشكال، ما زاد على الأقل مردد بين أن يكون مملوك إلى أو مملوك علما للغير، فيكون حال هذا الشخص بالنسبة إلى ما زاد على الأقل والأكثر كحال الودع في رواية السكوني بالنسبة إلى الدرهم الباقي، درهم باقي مردد بين أن يكون مملوكا له أو مملوك شنو للغير. ما زاد على الأقل في محل كلامنا أيضا هو مردد بين أن يكون مملوك له أو مملوك شنو للغير. صحيح أن الفرق بين مورد الرواية ومحل الكلام هو هذا، أنه هناك أكو ضمان وهنا ما أكو ضمان، صحيح في محل كلامنا أكو ضمان، في مورد الرواية لا يوجد ضمان، لكن في محل كلامنا أكو ضمان في ماذا؟ ضمان لماذا؟ ضمان لما يملكه الغير. والقواعد اللي قدام تقول لي أن ما يثبته ملك للغير ما نستطيع أن نجزم بأنه ملك الغير هو ياهو، هو خصوص الأقل، هو خصوص الأقل. هذا نظير خل مثل سارق شيئا، سارق أكثر من هذا الضمان بعد ماكو، سارق سرق شيئا، غصب شيئا، وتردد هذا الشيء بين الأقل والأكثر، شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ يقتصر على الأقل، واضح؟ يقتصر على الأقل، لا يجب عليه إلا أن يدفع ماذا؟ الأقل إلى ذاك، وأنه يجب عليه أن يدفع ماذا؟ يدفع الأكثر. لماذا؟ لأن الأكثر مردد بين أن يكون ملك إلى أو ملك المن أو ملك لذاك. هذا من هذا من البداية المال مردد بين الأقل والأكثر، فالأقل معلوم أنه للغير، فيه ضمان ما زاد عليه، لا نحرز نحتمل أنه ضامن إلى، نحتمل أنه للغير، لكنه حال وحال الوداع. وهذا عندما لا يحرز أنه لهذا ولا يحرز أنه شنو لهذا، فهو مال مردد بين شخصين، كما أن المال في محل الكلام الزاد على الأقل أيضا مردد بين شنو بين شخصين. بل الماء الأقل الذي هو يعلم بكون ملك للغير والذي فيه ضمان لا إشكال في أنه يجب دفعه، وإذا شك في أنه دفعه أو لا يجب عليه إبراء ذمته جزما من ناحية الأقل الذي اشتغلت به الذمة جزما بلا إشكال. يعني إذا دفع إليه مالا وشك أنه أقل أو لا يتحقق به الأقل أو لا يتحقق به الأقل، يجب عليه الاحتياط، لأنه يجب أن يدفع الأقل علما إلى ذاك الطرف، فلا بد من الاحتياط. لكن ما زاد على الأقل هو من البداية لا يحرص كونه مملوك للغير حتى يقال بأنه ضامن إلى، وإذا كان ضامن إلى فيختلف محل الكلام عن مورد الرواية. بعبارة أكثر وضوح، أن الضمان فرض في مورد محل كلامنا ولم يفرض في مورد الرواية، لكن الضمان في محل كلامنا إنما هو بالنسبة إلى ما يملكه الغير. فكل مقدار يثبت أنه ملك للغير هذا يكون ضامن له، وما يثبت بالقواعد أنه ملك الغير هو ياهو هو الأقل، هذا ضامن له بلا إشكال. لكن كلامنا مو في الأقل، كلام نويا فيما زاد على الأقل، وهذا بالنسبة لها ما زاد على الأقل لا يعلم كونه ضامن، واضح؟ لا يعلم كونه ضامن، وإنما هو مال مردد بين كونه ملكا له أو ملك علما لذاك، فيكون من قبيل الدردينا في مورد الرواية، مال مردد بين مالكين. فإنصافا أن هذا الإشكال على رواية السكوني لا يرد، بمعنى أنه لو تمت رواية السكوني يمكن التعدي منها إلى محل الكلام. نعم الروايات الأخرى الواردة في باب التداعي والخصومة والنزاع الحق كما قال في الإشكال أن التعدي منها صعب جدا لأنها واردة في مقام النزاع، ومن المحتمل قويا أن هذا حل ارتآه الشارع لفضل نزاع، فلا يمعنى لإسرائه إلى مورد لم يفترض فيه النزاع والخصومة. إذن العمدة في الروايات لتأسيس هذه القاعدة أو لإثبات هذه القاعدة في محل الكلام هي رواية شنو؟ السكوني. نجي إلى رواية السكوني، نجي إلى رواية السكوني. صلنا إلى النتيجة أن العمدة هي شنو؟ رواية السكوني. نأتي إلى رواية السكوني. رواية السكوني بها عدة مشاكل، عدة مشاكل بها لا يمكن أن نستند إليها لإثبات التنصيف في محل الكلام. واحدة من المشاكل الأساسية والمهمة أن هذه الرواية ما جبنا المشاكل، أن هذه الرواية رواها ورويت بسند آخر وفرض فيها التداعي، فرض فيها التداعي. هنا الرواية موجودة؟ لا. إذا عندكم الكتاب تعطوني أكون ممنون. وسائل
لا مش
معي. لا بس الوسائل
مش
الرواية بحسب سند ليس فيها ما يشير إلى افتراض التداعي. في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال ويعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين. هذه يرويها الشيخ الصدوق. الشيخ الطوسي يروي هذه الرواية وفيها هاي العبارة لاحظوا: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسم الباقي بينهم. أي فقضى، فقضى يفهم منها ماذا؟ وجود شنو؟ تداعي، وجود نزاع. وبهذا يكون حال هاي الرواية حال الروايات الأخرى التي قلنا أن التعدي منها إلى محل الكلام مشكل. هاي جهة. الملاحظة الثانية على هاي الرواية غير هاي الملاحظة الأولية أنه حتى إذا افترضنا هو النص الأول ماكو فقضى، لا يبعد أن يقال بأن التداعي موجود حتى إذا ماذا؟ حتى إذا لم يشر إليه في ماذا؟ في الرواية. واضح؟ حتى لم يشر إليه في الرواية، إذا لم يشر إليه في الرواية، يعني بعبارة أخرى أن مورد الرواية واحد من موارد التداعي، وإن لم تتحقق يتحقق التداعي خارجا هو من موارد التداعي. وهذا بالنتيجة هذا عد دينارين، هذا عد شنو؟ دينار. وضع أحد الدنانير عند الوداعي، أو الدينارين يريد دينارين، أو الدينار يريد شنو؟ دينار. واضح؟ كأنه هي من موارد التداعي وإن لم يتحقق التداعي شنو؟ خارجا. أو قل بعبارة أخرى أن هذه الرواية هي من موارد التداعي تعتبر، حتى إذا قلنا لأن هذا لم يأتي إلى الحاكم ويشتكي على هذا، لكن هي من موارد التداعي. هاي أنفذ ملاحظة. إذا كانت من موارد التداعي يكون حالها أيضا حال الروايات شنو الأخرى. يضاف إلى ذلك ملاحظة ثالثة، وهي أن طريق الرواية فيه النوفلي الذي فيه ما فيه كلام المعروف الذي هناك رأي يقول أن النوفلي لم يثبت ماذا؟ توثيقه. هاي أنفذ ملاحظة ثالثة على الرواية. النتيجة نتيجة أن الروايات الواردة في التنصيف لا يمكن أن نستدل بها على التنصيف في محل كلامنا، هاي المقصود، لكن لا إشكال في أنه يثبت بها التنصيف كقاعدة في موارد خاصة بلا إشكال، لأن يعني الروايات معتبرة سندا وتحكم بالتنصيف لكن في مواردها، لكن ما نقدر نأسس قاعدة عامة بالتنصيف استنادا إلى هذه الروايات، ولا نستطيع أن نستدل بها على التنصيف في محل الكلام. نتيجة شنو راح تصير؟ نتيجة أننا في محل الكلام توقف عندنا الأمر مو؟ قلنا أن يجب على هذا أن يدفع الأقل علما لذاك، ولا يجب عليه أن يدفع ما زاد على الأقل تمسكا بالبراءة بعد انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب دفع الأقل وشك بدوي في وجوب دفع الزائد. ما يجب عليه أن يدفع الزائد، لكن عدم وجود دفع الزائد قلنا أنه لا يعني أنه ملكا. ما يجب عليه أن يدفع الزائد، لكن هذا ليس معناه أنه ملك لا، فتبقى مسألة الملكية ولمن يعود هذا الزائد ومن هو مالك هذا الزائد تبقى معلقة. واضح؟ وقلنا بأنه إذا تمت قاعدة العدل والإنصاف هذا الزائد يقسم بينهما شنو؟ نصفين، وتكون القاعدة حاكمة على القرعة كما بينا. وأما إذا لم تتم قاعدة العدل والإنصاف في محل الكلام يعني كما بينا، ينتهي الأمر علما إلى القرعة لكل أمر مشكل. وحقا هذا أمر مشكل، لا يدري المكلف ماذا يصنع. مال عنده مردد بين أن يكون ملكا له أو ملك للطرف المقابل. ماذا نحكم في هذه القضية؟ لمن نحكم؟ هل هو ملك لهذا أو لذاك؟ مسألة مشكلة، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وهذا ففي هذه الحالة القضية تكون مشكلة، يتردد الإنسان في حلها، يتحير في وجوده في حلها، فحينئذ تأتي أدلة البرعة وتكون شاملة لذلك، ويعين مالك هذا المال بماذا؟ بالقرعة. من تخرج له القرعة يعطى له المال ويحكم شرعا بأنه هو المالك. هذه النتيجة التي نصل إليها. لكنه بالرغم من هذا استشكل في شنو؟ في ثبوت القرعة في محل الكلام، استنادا إلى عمومات القرعة التي هي عمومات كثيرة وأدلة كثيرة، استشكل في ذلك. الإشكال طرح حتى في الكتب الأصولية، طرح كما قرأنا في الرسائل للشيخ وغيره. إشكال هذا يتلخص في هذا، في القرعة يتلخص في أن القرعة لا يمكن إثباته في مورد إلا إذا عمل المشهور بالقرعة في ذلك المورد. إذا جتنا مسألة وصار مشكل وتحيرنا به، ما نقدر نثبت أن حكمها القرعة إلا في حالة واحدة، ويشنو حالة؟ ما إذا عمل المشهور بالقرعة في ذلك المورد، عندئذ نلتزم بالقرعة. أما إذا مورد لم يعمل المشهور بالقرعة فيه فلا يمكن الالتزام شنو بالقرعة. ليش؟ وأدلة القرعة كثيرة، سنقرأ بعضها، وفيرة الحمد لله، صحيحة، أدلة صحيحة. لماذا لا يجوز لنا أن نعمل بأدلة القرعة لإثبات القرعة في مورد إلا إذا ضممنا إلى ذلك شنو؟ عمل المشهور. الكلام موجود، الشيخ يطرحه وغير الشيخ يطرحه. ما هو الوجه في هذا؟ ذكر وجهان للاستشكال في التمسك بالقرعة من دون عمل المشهور، من دون ضميمة عمل المشهور. الوجه الأول للاستشكال هو هذا، دعوى أن أدلة القرعة موهونة بكثرة التخصيص، موهونة بكثرة التخصيص الوارد عليها، فتصبح الأدلة موهونة، فتحتاج إلى جبر، تحتاج إلى ما يرفع هذا الوهن، والذي يرفع هذا الوهن هو عمل المشهور. كما أن عمل المشهور يعتبر جابر للضعف السند الموجود في الرواية على رأيين، هنا أيضا عمل المشهور يكون جابر لهذا الوهن والضعف الموجود في هذه الروايات المخصصة كثيرا. كثرة تخصيص هذه الروايات يجب عنها، وبالتالي تحتاج إلى جابر، والجابر هو عمل المشهور. شلون كثرة التخصيص؟ يقول واضح كثرة التخصيص، من نقدر نلتزم بأن كل مشكل نرجع به المن للقرعة، لأنه ما أكثر المشكل من نوع الشبهات شنو الحكمية نقدر بها نرجع للقرعة. إذا تحيرنا في حكم مسألة، هذا معناه أنه كنا نلغي كل الأصول الشبه العملية. إذا تحيرنا في حكم مسألة، ما نقدر نقول في الشبهات الحكمية أن بمجرد أن نتحير في يعني لا نعرف حكم المسألة نرجع به علما إلى القرعة، ما ممكن. واضح؟ لا إشكال أن الشبهات الحكمية تجري فيها الأصول، استصحاب، البراءة، الاحتياط، الكذا، إذا ماكو شنو روايات وأحكام ظاهرية تثبت حكم المسألة. إذا موضوع اللحظة التخصيص شلون يبين حتى يجي التعليق عليه، أن موضوع القرعة هو المشكل الذي لا يعرف حكمه. واضح؟ كل ما لا يعرف حكمه هذا لا إشكال في مورد الشك في وجوب شيء من نرجع به المن للقرعة. شبه الوجوبية نرجع بها للقرعة؟ لا. شبه التحريمية نرجع بها للقرعة؟ لا. دوران الأمر بين المحذورين نرجع بها للقرعة؟ لا. هذا معناه أن القاعدة في شبه الوجوبية تكون مخصصة لمن؟ لأدلة القرآن. القاعدة في الشبه الحكمية الموضوعية التحريمية تكون مخصصة في دوران أربعه دوران يكون شنو مخصص. تجاوز الشبهات الحكمية تعال للشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية مو كلها نرجع بها للقرآن، واضح؟ الشبهات الموضوعية نرجع بها للبينة، نرجع بها للتداعي، بعض الأحيان صيف نرجع بها للتنصيف كما في موارد الروايات اللي قرأناها تنصيف. فمعناه أن هذه الأدلة أيضا تكون شنو مخصصة لأدلة شنو القرعة. إذن أكثر الشبهات أكثر المشاكل إذا كان التعبير صحيح، أكثر الشبهات والأمور التي يشكل أمرها لا يرجع فيها إلى القرعة لوجود أدلة تعين الوظيفة في تلك الشبهات وتكون مخصصة لمن؟ لأدلة القرعة. من هنا كانت أدلة القرعة كثرة تخصيصها فأصبحت موهونة بكثرة التخصيص، فتحتاج حينئذ إلى جابر، والجابر هو عمل المشهور. هذا هو الوجه الأول لاحتياج العمل بالقرعة إلى عمل المشهور. الوجه الثاني الذي يذكر لإثبات هذا المطلب هو أنه يلزم من العمل بالقرعة تأسيس فقه جديد. هذا موجود في كلمات الفقهاء، أنه يلزم من القرعة العمل بالقرعة في موضوعها تأسيس فقه جديد. في الفقه الجديد يعني، وهذا ليش؟ لأنه واضح أنه إذا صار بنا أن نعمل بالقرعة في كل مورد مشكل واضح ولا يعرف حكمه، كن نلغي معظم القواعد الظاهرية والأصول العملية وكل نلغيها. وإذا ألغينا كل هاي الموارد معناه يتأسس عندنا فقه جديد أصلا مبني على إحمد على القرعة، وهذا جاء بعض الجزمان. فلذا لا يمكن العمل بالقرعة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فرضنا أن المشهور ماذا عمل بها، عندئذ يمكن العمل بتلك الأدلة لإثبات القرعة والرجوع إلى القرعة. هذان وجهان يستفادان من كلماتهم لإثبات هذا المطلب، أن القرعة لا يمكن إثباته في كل مورد، وإنما يحتاج إلى ضميمة عمل المشهور. واضح؟ خب حينئذ لتتميم هذا المطلب يقال أنا في محل الكلام لم يثبت عمل المشهور بيش بالقرعة. في محل الكلام، يا محل الكلام الحلال المختلط بالحرام الدائر بين الأقل والشنو والأكثر، إذا تردد ما زاد على الأقل بين أن يكون ملك لهذا أو ملك لذاك، هنا لم يثبت عمل المشهور بيش بالقرعة، فلا يمكن الرجوع إلى القرعة. هذا هو الإشكال الذي يذكر للرجوع إلى القرعة في محل الكلام. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يبدو أنه غير تام وغير وارد، والسر في ذلك. طبعا قبل أن نبين هاي النقطة ونأجل بيان الإشكال الجواب إلى الدرس السابق، نبين هاي النقطة أن روح الإشكال الثاني يرجع للإشكال الأول، مو شيء؟ روح الإشكال الثاني يرجع للإشكال الأول. الإشكال الثاني شيء يقول أنه يلزم من العمل بالقرعة تأسيس فقه جديد. ليش يلزم تأسيس فقه جديد؟ يعني يلزم منه ترك القواعد الظاهرية كلها، أصول العملية كلها. فإذا تركنا العمل بالاستصحاب، بالبراءة، بالاحتياط، بالتنصيف، بالبينة، بالبين إلى آخره، كل أشكال يلزم منا عمل فقه شنو جديد. فلأجل أن لا يلزم فقه جديد لابد من الالتزام بهاي القواعد، والالتزام بهاي القواعد يعني تخصيص أدلة شنو أدلة القرعة. واضح؟ يعني تخصيص أدلة القرعة، وبالتالي يكثر التخصيص على أدلة القرعة فتكون موهونة كما قالوا بكثرة التخصيص. الجواب يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.